القاعدة الكلية عند أهل العلم في اللباس، وهو أن الأصل في الألبسة الإباحة. الأصل والقاعدة الكلية في لباس الرجال والنساء الإباحة، من حيث ذاتها ومن حيث ألوانها، فلا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه. ومن ادعى تحريم شيء من اللباس طالبناه بالدليل، فإن أقام الدليل وإلا رددنا قوله عليه. فليس لأحد أن يحرم لباسا لأنه لم يعتد عليه، بل الأصل في ألبسة الناس الإباحة حتى يقوم دليل شرعي على التحريم. يدلك لذلك أن الألبسة من العادات، وقد تقرر عند أهل العلم أن الأصل في العادات المسكوت عنها الإباحة، لأن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فامتن الله عز وجل على بني آدم بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، واللام هنا تقتضي التمليك، فالله عز وجل خلق لهم ما في الأرض جميعا وملكه لهم وامتن عليهم به. ولا يمتن الله عز وجل عليهم به إلا إذا كانوا ينتفعون به. فدل ذلك على أن الأصل في العادات والأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه فيكون محرما لضرره. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرر فحرم من أجل مسألته، والحديث بمعناه في الصحيحين، دل على أن الأصل في الأشياء المسكوت عنها الإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. فدل ذلك على أن المسكوت عنه مباح. أيضا يدلك لهذا الأصل في الألبسة أن الله عز وجل قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فامتن الله عز وجل على بني آدم بأنه أنزل عليهم لباسا، هذا اللباس ساتر وزينة، ولا يمتن الله عز وجل عليهم بهذا اللباس إلا إذا كان هذا اللباس مما ينتفعون به ويباح لهم استعماله. فدل ذلك على أن الأصل في الألبسة الإباحة. كذلك يدلك لهذا الأصل قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأنكر الله عز وجل على من حرم زينة الله التي جعلها لعباده وحرم شيئا منها بلا دليل، فدل ذلك على أن الأصل في الألبسة الإباحة. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وأخرجه موصولا النسائي وابن ماجة، وحسنه ابن حجر وصححه الصنعاني. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والبسوا، وأطلق وما قيد إلا بقيدين، في غير إسراف ولا مخيلة. فدل ذلك على أن الأصل في اللباس الإباحة. ويدلك على ذلك أن الألبسة جاءت في السنة متنوعة متعددة، فجاء لبس العمامة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم. قد أرخى طرفيها بين كتفيه، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء لها طرفان، قد أرخى طرفيها على كتفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، كما عند مسلم في الصحيح. ونص العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يغطي رأسه بما شاء، بعمامة أو طاقية أو قبعة، بشرط أن لا تكون خاصة، عن القبعة خاصة بهيئتها ببعض الكفار. فإذا لم تكن القبعة خاصة بالكفار أو ببعض الكفار فلا بأس من لبسها وتغطية الرأس بها. وأنبه إلى أن السنة في العمامة أن تلبس بحسب ما جرت به العادة. فالسنة في العمامة في بلادنا أن تلبس العمامة هكذا، وفي البلدان التي تلف فيها العمامة لفا السنة أن تلف كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث في العمامة وصفا زائدا على ما كان عند العرب، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم العادة في لبسها. وأيضا جاء لبس القميص في السنة، والقميص هو ما يكون مخيطا له كمان وفتحة يدخل معها الثوب، يدخل الرأس منها، التي تسمى بالجيب. الجيب عندنا يختلف عن الجيب في أصل اللغة، هذه الفتحة التي تفتح ويدخل معها الثوب من جهة الرأس هذه هي الجيب. فكل مخيط له كمان وله جيب يسمى قميصا، سواء كان إلى أسفل الجسم فوق الكعبين، أو كان إلى نصف الفخذين، أو كان إلى ما تحت السرة يسمى قميصا. وقد قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء. الإزار ما يلف على أسفل الجسم، ومنه ما يسميه بعض المسلمين اليوم وزرة، وما يسميه بعضهم فوطة، هذا إزار. والرداء ما يلف على أعلى الجسم، في إزار وقميص، يلبس قميصا على أعلى الجسم ويلبس إزارا على أسفل الجسم، أو يلبس إزارة أو وزرة تحت الثوب ويلبس الثوب، هذا كله إزار وقميص. في إزار وقباء، القباء هو ثوب يكون مفتوح الأمام وله أزرار يشد على الثياب، مثل ما يسمونه اليوم البالطو، يكون مفتوح من الأمام وله أزرار يشد طرفاه بها ويكون فوق الثياب. وفي سراويل ورداء، السراويل معروفة، ومقصود السراويل التي نسميها نحن الآن السراويل الطويلة التي يكون لها رجلان تدخل فيهما الرجلان. وفي سراويل وقميص، هذا مثل الذين يلبسون الآن البنطلون، يلبس بنطلون وقميص، فإذا كان واسعا فهو مثل السراويل، البنطال إذا كان واسعا فهو مثل السراويل، يجوز لبسه ما في حرج. وفي تبان وقباء، التبان هو الذي نسميه نحن اليوم السروال القصير، سروال الداخلي القصير الذي يغطي إلى الركبتين أو فوق الركبتين إلى نصف الفخذين أو نحو ذلك. وقباء، قباء، فيلبس هذا الذي يكون فوق ويزر فيكون ساترا. وفي تبان وقميص، يعني يلبس القميص الطويل ويلبس تحته هذا السروال الداخلي، والحديث عند الشيخين. كذلك جاء في السنة لبس البرنس، والبرنس كل ثوب رأسه منه، فيكون رأسه موصولا به، وهذا معروف عند إخواننا في المغرب. والبرنس جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس. فدل ذلك على أن لبس البرنس كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد والمقصود أن الألبسة جاءت متنوعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان الأقوام يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم بألبستهم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بلباس مخصوص، فدل ذلك على أن الأصل في الألبسة الإباحة. فإذا سلم اللبس من الإسراف والخيلاء وتشبه الرجال بالنساء والعكس والتشبه بالكفار جاز. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الضوابط وما يضبطها.